الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان بيدنا الدليل العقلي على إثبات الإمامة، وحاصل الدليل أنه يجب على الله لطفا من الله كما وجب عليه إرسال الرسل، كذلك وجب عليه إرسال الأئمة مع فارق من حيث الدور بين الأنبياء والرسل وبين الأئمة الأخرى. قلنا أن هذا الدليل صار مد نظر في الإشكال من قبل مجموعة من المدارس، أشرنا إلى تلك المدارس فيما مضى. هناك من ناقش في أنه إحنا لا نقبل الحسن والقبح الذاتي، ومنهم من أنكر الحسن والقبح العقلي، ومنهم من أنكر عدم إمكان الغور في صفات الباري عز وجل، ومنهم كالسيد الشهيد أيضا كان قد أنكر قاعدة اللطف لبيان قد تقدم، وكان آخر بيدنا إشكال آخر في اللطف. تقدم هذه الحديث الإشكالات الخمسة ورد هذه الإشكالات الخمسة. هناك نمط آخر من الإشكالات أستعرضها بشكل سريع لإتمام قاعدة اللطف. الدليل المهم، أهم إشكال الذي يسجل في المقام أن قاعدة اللطف لا تنسجم مع غيبة المعصوم. هذا أهم إشكال يسجل على قاعدة اللطف. كثير ممن سعى في رفض قاعدة اللطف، لماذا؟ لأن قاعدة اللطف لا تنسجم مع ماذا؟ مع غيبة المعصوم. إشكالات طفيفة أشير إليها بشكل سريع، وهي واهية يعني دون مستوى الطرح، بس أذكرها سريعا. منها أنه كيف يتعقل أن نقول بأنه وجود الإمام لطف، والحال أنه هو مثار وجود الخلافات وتكفير باقي الطوائف المسلمة. مفردة تستدعي تكفير باقي الطوائف، لا يمكن أن تنعت هذه المفردة بماذا؟ بأنها لطف. واضح يعني يمكن أن نجيب بجواب النقضي، ويمكن أن نجيب بجواب الحدي. أما جواب النقضي النبي هم كان هذه المفردة كانت ماذا؟ تستدعي أيضا تكفير باقي الأديان السماوية الأخرى. فهل يعني نرفع اللطف لأنه هذه المفردة تستدعي التكفير؟ هذا الجواب الأول أو جواب نقضي. أما من قال أننا نقول بتكفير باقي الفرق الإسلامية؟ تكفير له أكثر من مصطلح، تكفير الفقهي، التكفير الأخروي، التكفير الدنيوي، هناك أكثر من مفردة. نحن لا نقول بتكفير، فليس مفردة الإمامة كانت مدعاة لتكفير الفرق الأخرى. ثم أنه ولو قلنا بالتكفير، ليس التكفير في حد نفسه فيه مفسدة، إنما إذا كان يضر في التعايش السلمي فإن فيه مفسدة. أما تكفير من دون أن يكون ينجر إلى تلمي فكرة التعايش السلمي فليس في ذلك. هذا إشكال واهي حقيقة. الإشكالات الأخرى الواهية التي ذكرت أنه نشوف أنتم تعتنون للإمامة أكثر مما تعتنون للنبوة، وبالتالي أنه قول الإمامة يعني إلغاء دور النبي الأكرم. وتقليل من شأن النبي الأكرم واستبدال وظائف النبي إلى ماذا؟ وإناقتها إلى الإمام. فالدعوة الإمامة يعني التقليل من شأن النبوة، سيما على ما ورد في كلمات أهل العلم من أن مقام الإمامة يفوق مقام النبوة، وتستدلون بالآية الكريمة في قصة إبراهيم وأنه في آخر حياته قد طلب الإمامة بعدما كان شنو نبي. جواب أن الإمامة سيأتي أن هي ذات شؤونات ثلاثة. نحن ندعي أن الإمامة في شأن يكون أهم من النبوة، ولكن في شؤونات أخرى يبقى الإمام وهو الدور الذي احنا نتحدث عنه في الوقت الراهن، يعني دور الإبلاغ ودور الحفاظ على الشريعة، لأنه مهمة الإمام إبلاغ الشريعة والحفاظ على الشريعة. ونحن نعتقد أن القرآن الكريم مع أنه مصدر للتشريع لكنه يحتاج هذا المصدر التشريعي إلى دور الإبلاغ عنه، الإفصاح عن الإرادة الجدية فيه، ودور الحفاظ على بقاء الناس على الدين وعلى الإسلام. إن هذا الدور هو دور في طول النبوة وليس في عرضه. لم ندعي أن هذا الدور دور في عرض النبوة، وإنما في طول النبوة. الإمامة في طول النبوة بمعنى أن هناك شريعة وسيعة تلبي حاجات الأمة على أمد طويل جدا في هذه الفترات الطويلة جدا. وفترة زمن النبي الأكرم حيث أنها فترة الرسالة كان مقدارها 23 سنة، هذه الفترة مو فترة طويلة وليست فترة بأريحية، وليست الأمة قادرة عن أن تستوعب خطابات سماوية مهمة، فكان لابد من وجود متمم لهذا الدور. فالأئمة لم يكونوا مزاحمين لمقام النبوة كما أريد في الإشكال، بل الأئمة هم مؤصلين لدور النبوة، لأنهم دورهم تفصيلي ودور النبي دورا إجماليا، وأن التفصيل عين الإجمال وليس التفصيل شيء من وراء الإجمال. يعني شلون سألت لك المثال واضح عن فكرة واحد يألف بسبب ظروف معينة، ظروف وسيعة، ألفت مؤلف وكان هذا المؤلف مثلا مجمل، جاء بعده شخص وسع هذا المؤلف، علما أن هذا الذي وسع هذا المؤلف كان قد عاش مع المؤلف ولاحظ أن هناك خصوصيات لم يتمكن المؤلف من إدراجها في التأليف، فهو بسبب طول المدة الذي يملكها وبسبب أنه تعرف على ما عنده ويصرح يقول كل ما عندي فهو من النبي الأكرم. شخص وهو الإمام يعترف بأن كل ما عنده شنو من النبي، لا يمكن أن ندعي أنه مزاحم لمقام النبوة. وأيضا ينبغي أن يلتفت، هذا الإشكال سرد أيضا في على لسان بعضهم، من أنه إذا أنتم قلتم بالإمامة هذا معناه أن النبي لم يقم بدوره الصحيح، بدوره الكافي، دور ناقص، وإلا لو كان دور كامل بعد ما كان هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى الإمام. فحيث أنهم تقولون بلزوم فرض الإمام، هذا معناه شنو؟ النبي لم يقم بذلك الدور الكافي. الجواب أن النبي قام بدوره الأكمل، ومن شؤونات الدور الأكمل تنصيب الإمامة. لأن منظومة الإمامة مو شيء بمعزل عن ماذا؟ عن منظومة النبوة. ومن هنا نحن أكدنا أكثر من مرة أن دور الإمامة لابد أن يفهم عقليا، لابد أن يفهم أنه في ظل دور النبوة. ما ممكن، كما أنه لا يمكن فهم النبوة إلا في ضمن صفات الباري عز وجل الفعلية، فإن حتمية إرسال الرسل أمر انتزع من صفة ماذا؟ من الصفة الفعلية لله عز وجل، وهي صفة الحكمية. وأيضا دور الإمامة دور منتزع من ماذا؟ من النبوة. فلا مجال لأن نفترض، نعم نحن نعتقد الإمام ببعض الحيثيات كما سيأتي، حيثية تكوينية قد هي أهم من دور النبوة، ولكنه لا نريد أن نقول أن الأنبياء كانوا فاقدين لدور الإمامة. الإمامة تأتي أحيانا في عرض النبوة، وأحيانا تأتي الإمامة شأن من شؤونات النبوة. هناك مغالطة التفت إليها، أحيانا الإمامة نطلقها في عرض النبوة، وأحيانا الإمامة تطلق كشأن وصفة من شؤونات النبي الأكرم. إذا ليس معنى ذلك أن الأئمة أفضل من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بعدما كان النبي له صفات ومن صفاته شنو؟ صفة الإمامة، كما تعطي شنو معنى صفته؟ وهي الهداية الإيصالية. فإن النبي له شأنان، أحدهما الإيصال. أيضا بشكل سريع دائما تعرض لنا الشبهات، ما ورد في بعض الشبهات من أنه لما نجي نلاحظ أن فترة الخلفاء الثلاثة مما لها من الخير الكثير والوفرة الكثيرة في التزاحم مع تنصيب علي بن أبي طالب، نرى أنه هذا أهم من ذلك بعوده للمسلمين بنفعه للمسلمين. فترة أنتم تجون اليوم تضيعون وتبخسون حق الخلفاء الثلاثة لأنه مقام الإمامة لم يتحدد في تلك الفترة ولم يتعين في تلك الفترة. هذا الشبه ابن تيمية، أنه عندما ننظر إلى عصر الخلفاء الثلاثة نرى النفع العائد إلى الدين أكثر من قضية الإمامة. فلو فرضنا أن قضية الإمامة لطف، دور الخلفاء الثلاثة أيضا لطف، وتزاحم لطف على لطف آخر. هذا الإشكال مبتني على ماذا؟ التسليم بأن دور الإمام لطف وأن دور الآخرين هم لطف وتزاحم لطف. جواب إحنا أولا مو واضح عندنا أن شنو المقصود من اللطف. يبدو اللطف مو واضح، اللطف ترى كلمة ليست بواضحة في كلمات، يعني هناك تشويش في مفاهيم اللطف، المفهوم التصوري للطف غير واضح. هم فرضوا أن العائدات المالية والفتوحات الإسلامية وقوة شوكة المسلمين ونحو ذلك، كل هذا يدخل في سياق ماذا؟ اللطف. وقال عندما ننظر إلى الفترة الزمنية التي حققها الخلفاء الراشدون من إنجازات، من أفرة مالية، من اقتصاد وافر، من سعة، من الفتوحات، من نشر التعاليم، من تثبيت معالم الدين، من هذه كلها لطف، ويفوق اللطف الذي فلو فات لطف الإمام لكنه في مقابل حصلنا على الطارق. كلمة اللطف مو واضح في ضمن سياق الدليل العقلي، شنو المقصود من اللطف؟ هذه النقطة جوهرية أيضا لا بد أن تلتفت، شنو المقصود من اللطف؟ وأن اللطف هل يعني الجار؟ هل يعني النافع؟ أم ماذا؟ بعض فهم اللفظ معنى شنو؟ لا بد أن يكون إلى مرتبة الجاء. هذا منعناه سابقا، قلنا اللفظ لا بد أن يكون في دائرة ماذا؟ التكليف، وفي دائرة الاختيار، وفي دائرة القدر. يعني هي قضية اللفظ مفردة متأخرة عن هذه، هذا سابقا بينت بنحو واضح جدا. فلحل هذه اللحظة هذا الدليل منطلق عدم فهم مقصود اللفظ، عبارة عن مكاسب دنيوية وعبارة عن مغانم ومنافع وكذا، هذا ليس المقصود من اللفظ. وبهذا احنا سننطلق في معالجة مشكلة كيف نلتزم بقاعدة اللطف ونلتزم بقانون الغيبة، غيبة المعصوم. لأنه على بعض التفاصيل للطف سيكون هناك إرباك واضح بين مقولة اللطف وبين ماذا؟ وبين مقولة غيبة المعصوم. اللطف هو إذا افترضنا هو النفع الفعلي والعطاء الفعلي، فإذا العطاء الفعلي حيث أن المعصوم ليس بموجود وغائب عن الوجود فهو ما عنده عطاء، لا عنده عطاء على مستوى التشريع. ما وصلت لنا روايات من المعصوم الغائب الإمام من المهدي المنتظر عجل الله تعالى، وين المهدي المعصوم الغائب؟ كما لم يصلنا شيء من التشريع كذلك لم يكن له دور في هداية الأمة، لم يكن له أي دور في هداية الأمة. ودليل أن الأمة هاي أمامنا نشوف أنها شنو؟ ضلت. فلم يعلم أن فكرة اللطف تنسجم مع فكرة الغيبة. هذا إشكال هواية سجلوه، أن قاعدة اللطف مرفوضة لأنها لم تنسجم مع ماذا؟ طبعا القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. ما نقدر نقول هو لطف إلا أنه قد خص في خصوص ماذا؟ في غير المعصوم المهدي المنتظر. فشنو المقصود من اللطف؟ لابد أن نتعقل له معنى واضح، ويكون هذا المعنى الواضح ثابت حتى في جهالة الغيبة. ما هو المقصود من اللطف؟ احنا مدخل هذا البحث ان مفردة اللطف تأتي تارة كصفة للذات الإلهية، واخرى اللطف تأتي كصفة للمعصوم، وثالثة تأتي اللطف كصفة للأمة. ومرة نقول لطف على الله لئلا يكون للناس حجة، مرة اللطف على الله يعني شنو معنى اللطف على الله؟ لئلا يكون على الناس حجة، لئلا يكون للناس حجة على الله. ومرة نفترض اللطف بمعنى أن يجب على النبي أن يمارس دوره، أو يجب على الإمام أن يمارس دوره. طبعا نحن نعتقد أن هناك زاوية في الإمامة توقيفية، يعني مو ممكن لكل إنسان أن يصل إلى تلك المرحلة، يعني لا يمكن للإنسان مهما بالغ في سموه الكمالي والروحي والمعنوي ومقدرته العلمية لا يمكن أن يصل إلى مقام الإمام، لأن الإمام بهذا المعنى نحن نعتقدها توقيفية، ونعتقد أنها لا بد أن تكون تنصيصية، يعني ينص على الإمامة. ممكن أن الإمامة تتولد من الظروف، إذا البعض حاول يقدم من المدرسة التنويرية، هذا انتبهوا للإشكال، من المدرسة التنويرية حاول بعض شيء جاوب، قال لما لا نفترض أن هذا الدور الذي أنيط إلى الإمام أن يناط إلى الأمة، خصوصا بعد تكامل الأمة وبعد رقيها. وإذا لم يكن فرد من الأمة قادر على أن يقوم بهذا الدور فليكون دوراً تضامنياً. يعني شو الدور التضامني؟ يعني واحد يكون متخصص في باب الطهارة ويبدع في هذا الباب، وما مختص في باب الصلاة ويبدع، وهكذا الأبواب الفقهية مثلا. فالأمة نوزع عليها الأدوار، ومع توزيع الأدوار قد مليون نفر نوزع عليهم الأدوار، فبلا أشكال مليون نفر يوزع عليهم الأدوار، يكون دور هذا المليون مساوي للدور الذي يقوم به المعصوم. فالمعصوم يريد يشيل وزن، ايش قد وزنه؟ وزنه طن. اكتبوا ان المعصوم يشيل وزن طن بالمسؤوليه. خوف الامه مليون نفر، خل تحت تتحمل هذا الوزن وهو المليون. شنو الفرق؟ وين النقطه الجوهريه في ان الامه عاجزه على ان تقوم بهذا الدور، وان هذا الدور دورا اختصاصيا بماذا؟ بالمعصوم. وين؟ شنو هذه الوظيفه؟ ونؤكد أن الأمة في تكاملها ورشدها، مقصودي رشدها التشريعي، تكاملها في هذا البعد، البعد التشريعي، قوانين الآن حديثة مع تجربة طويلة ووجود عقول نيرة، يمكن أن نأتي بشريعة أدق من الشريعة التي يأتي بها الإمام المعصوم. شنو هذا؟ ونؤكد طبعا هذا زاوية أبعث به إلى من جهة، وأن المعصوم محجوب عن الأمة، وأن المعصوم محجوب عن الأمة. وبتعبير انتبهوا، أنا بدي أكد على الإشكال، بدي أقوي الإشكال في ذهنكم حتى يتضح. أنتم سوف تعطون الدور للمعصوم في أفق التشريع، وهذا الدور تريدون تحفظوا له في زمن غيبة، والحال أننا مع العمل التضامني للأمة يمكن أن نصل إلى هذا الدور، بل يمكن أن نصل إلى أفضل مما يقوم به المعصوم. لماذا نرى بضرورة بعث الإمام المهدي المنتظر؟ فالإشكال وين موجود؟ لماذا نرى ضرورة بعث الإمام المهدي والحال أنه ما له دور؟ نعم سألت، راح تقولوا له دور تكويني وما ادري شنو، دخلونا في اطر اخرى. احنا الكلام من الحيث التشريعي الذي هي حيثيه الحد الاوسط في قاعده اللطف، لانه الحد الاوسط في قاعده اللطف بناء على ان المقصود من اللطف شنو؟ ارسال الرسل والحفاظ على التعاليم الدينيه والحفاظ على دين الناس، هم كتشريع وهم كشنو؟ كعملية تنفيذية خارجية. وأما إذا قلتم بالدور، ما زلت أتكلم، وأما إذا قلتم بدور الحاكم فلا يهم إلا أمير المؤمنين هو حاكم، ما وراء ذلك كلهم لم يحكموا. فضلا عن تعد إشكاليا يعني صار. أنه إذا كان مهمة الإمام المعصوم الحاكمية، فبقى الحاكمية الأئمة إلا الإمام المعصوم شنو؟ لم يتلبس بالحاكمية، بل أكثر من هذا، الحوزة الصامتة، بل المعصوم تلبس بلباس الحوزة الصامتة. أصلا لم يسجل لنا التاريخ هناك حركة من المعصوم للتصدي إلى استلام مهمة الحاكمية. فالإشكال صار كله موجه إلى الإمام المهدي، لكن احنا فرغنا المحتوى، لا حاكمية للأئمة، لا هداية تشريعية للإمام المهدي عجل الله تعالى، وجود أمة أن تتمكن أن تقوم بهذا الدور التشريعي أفضل من الإمام المهدي عجل الله تعالى، ولو على أساس ماذا؟ الحركة التضامنية للأمة، مو الحركة المنفردة. يعني كل واحد من الأمة دون المعصوم، لكن تجيب لي مليون من الأمة بعقول فذة تجتمع تأتي بشريعة تفوق شريعة الإمام المهدي المنتظر عن جلالة. فشنو بعد الدور؟ أؤكد أن المعصوم هم يعني إحنا ما وصلت لنا من الإمام المهدي أي شيء،
أي رشحة من رشحات التشريع. وين دور الإمام المهدي؟ قاعدة اللطف لا تجتمع مع قاعدة الإمام في كلام الإمام محمد.